قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في ثالث حلقاتنا في أضواء وأصداء في شهر رمضان أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة جميعا بالخير واليمن والبركات. نواصل معكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء نواصل التمهيد لما سنتحدث عنه في هذا الموضوع الخطير موضوع فتنة العراق وكيف تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 14 قرنا. نتحدث في هذه الحلقة عن مفهوم الفتن وأسباب الفتن وبعض الموضوعات أو بعض الأسئلة والأطروحات المتعلقة بهذا الموضوع المهم تمهيدا للدخول في الحلقة القادمة بإذن الله في النص الصريح وشرح هذا النص الخطير جدا. نرحب بداية بضيفنا وضيفكم فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. أهلا بفضلتك شيخنا. أهلا بحضرتك معنا ويعني رمضان شوية بيبقى مجهد ويزداد الإجهاد لو كان اليوم يوم الجمعة وتكون هناك خطبة طويلة في يعني بداية يعني عما تحدثت اليوم شيخنا في خطبة الجمعة.
الله الحمد لله أسأل الله أن يتقبل. كنت في منصورة في مجمع الإيمان كانت خطبة الجمعة هي خطبة اللي ممكن يعني اللي يسمع يعني صداها يظن ان هي يعني شديدة على كذا. ابدا هي نصيحة. انا كنت اجعلها كعنوان جديد على اساس ان بكره التقليد واعادة المعلومات. كنت اجعلها باذن الله تحت عنوان رمضان ونصائح للحكام ونصائح للاعلاميين ونصائح للوزراء ونصائح للمسؤولين عام ونصائح لعوام المسلمين كلها من دلالات الكتاب وصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني على أساس احنا بنبين للكل ان ما في كبر على النصيحة على الإطلاق. الدين النصيحة والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح هو الذي علمنا ذلك. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. فلا يترك الحكام من النصح ولا يترك عوام الناس من النصح أيضا. وضربت على وتر الإعلاميين بالذات لأن الإعلام صار يلعب دورا ربما يغير من الاتجاهات في الدول، بمعنى ربما يجعل اليمين شمالا والشمال يمينا، وصار له ضغوط. يعني بعد أن كانوا يعني يقولون عن الصحافة أنها السلطة الرابعة، لا، صار الإعلام المقروء والمسموع والمرئي ربما يكون هو السلطة الأولى الحين، ربما يكون هو السلطة الأولى دون مبالغة،
لأنه أصبح مصدر التثقيف ومصدر تشكيل الرأي العام.
أنا قلت الشيطان وأعوانه وذريته أعدوا العدة من قبل رمضان بستة أشهر وهم يخططون لهدم الإسلام والمسلمين في شهر رمضان. أما علماء المسلمين ودعاة المسلمين وعاظ المسلمين جزاهم الله خيرا على جهودهم ما توحدوا ولا وحدوا الطاقات ولا كيف يسدوا هذه الثغرات، ولذلك ضربات الآخرين قاتلة عندنا، بمعنى أن الخارج والعملاء بالداخل وأصحاب الفضائيات والعياذ بالله الماجنة أكثر من 500 فضائية تعد خططا وتنفق عليها الملايين، ووصل الإنفاق على هذه الفضائيات في شهر رمضان مليارات مليارات لهدم الأخلاقيات الدينية ولتدمير الجيل الجديد. وكنت أتمنى أن نكون على قدر المسؤولية بإعلاميين برجالنا بالمسؤولين عندنا بهؤلاء جميعا حتى نستطيع أن ندفع هذا الشر وحتى نستطيع أن نرمي بالحق على هذا الباطل لنزهقه، لكن أسأل الله جل وعلا الثبات. فكانت الخطبة طويلة طبعا كان ساعة وشوية تقريبا الله أعلم.
ربنا يجعل في ميزان حسناتك يا رب ويوصل عنك يعني خير التوصيل. شيخ محمد يعني كان زمان كان شعار رمضان في الدراما وما شابه يقول لك ايه سل صيامك مع رمضان.
سل
صيامك. تفتكر لسه الشعار ده يعني على خطورته لسه هو الشعار القائم ولا دمر حياتك في رمضان؟
لا 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 انا اقول لفضيلتك كان الاول سلي، والمقصود بالتسليه هنا انه ينسى الفضائل في رمضان وينسى قراءة القرآن في رمضان وينسى الأخلاق في رمضان ويعيش والعياذ بالله مع الرجس ومع هذه الأفكار الهدامة ومع الصور التي تدعو للجنس وما شابه ذلك فيقول لك يعني سلي الحين لا ما بقى سلي لا بقى في رمضان ويطعن في البخاري في رمضان ويطعن في السنة في رمضان ويطعن في دين الإسلام بالكلية في رمضان ويعلن مثلا يعني عن رواية تطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان والأبواب مفتحة من كافة الاتجاهات في رمضان والأفلام الجنسية في رمضان والمسلسلات التي لا تأتي بثمرة بل بكل شر والعياذ بالله جل وعلا. فالآن يقول لك حطم صيامك فعلا حطم يعني هو الصحيح حطم طبعا حطم صيامك دمر صيامك اقضي على أخلاقك. فأسأل الله العفو والعافية.
ربما يكون ما دخلنا في هذا الموضوع من خطبة الجمعة وما حدث فيها من النصائح التي قيلت فيها وبالتحديد عن الإعلاميين أو الفضائيات ربما يكون ده ما دخلنا لأن هي بالفعل الفضائيات كانت واحدة أو الإعلام عموما كان واحد من المظاهر الكبيرة أو ربما المحركة لموضوع فتنة العراق التي نتحدث عنها في اليوم لأن يعني لم يعد خافيا على أن العدو استخدم الفضائيات ووسائل الصحف وسائل الإعلام يعني منها الصحف تحديدا استخدمها وليس خافيا ويعني كبار الكتاب في حتى في الصحف القومية بيقولوا انه يعني يشيروا الى برامج بعينها في بعض القنوات الفضائية والى صحف بعينها تظهر في مصر والى قنوات يعني انشئت حديثا ان هذه لا تدعيم من الخارج او لها علاقات مع المخابرات الأجنبية.
هم يوظفون الإعلام طبعا مش كل الإعلام استثني طبعا يوظفون الإعلام ويوظفون بعض الأشياخ حتى الأشياخ ويوظفون بعض الأشياخ ويوظفون المؤسسات الإعلامية للترويج. صدام حسين وراء كذا وكذا صدام حسين يمتلك كيماوي صدام حسين يمتلك كذا والأقلام المأجورة تكتب أناء الليل وأطراف النهار ليه؟ عشان يهيئ القارئ العربي أو القارئ المسلم لأنه يتقبل ذلك. بس يقول لك ده مجرم ده كذا هب أنه أخطأ لا أحد له عصمة على الإطلاق من الخطأ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخي يقوم من الدول العربية والإسلامية. إنما لا نحن نعلم تماما أنهم يعطون هذه الأقلام ويعطون هذه الفضائيات وترى بعض الأشياخ يروج بل إن بعضهم في بعض الدول وبلغني ذلك وسمعت ذلك يعني أخذ يناشد أمريكا على ضرب العراق
أن تتدخل ضرب العراق
هي لضرب العراق إلى آخر هذه الأمور. فهؤلاء مرتزقة وهذا هو موسمهم الارتزاقين وللأسف أقول لأن دولنا ضعيفة ولأن القائمين على هذه الأمور ليسوا على قدر المسؤولية فإن الاختراقات تتم ونحول بعد ذلك إلى أداة في أيدي هؤلاء لضرب أنفسنا لا نقول لضرب إخواننا. ليه؟ لأن زي ما انت قلت كلنا صرنا والعذب له قصة وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية والدول العربية الإسلامية تتساقط واحدة تلو الأخرى.
طيب يعني مدخلنا زي ما برضو أشرت أنه هو مدخلنا عن الفتنة وفتنة العراق بالتحديد وما حدث منذ دلوقتي. احنا بنتكلم دلوقتي احنا بدأنا من 81 الحرب العراقية الإيرانية ثم ما تبعها من تدخل صدام حسين في الكويت والفتنة الكبيرة اللي قسمت العالم الإسلامي وقسمت وشتت ليس فقط الحكام ولكن حتى آراء المواطنين في العالم العربي والعالم الإسلامي كانت متناقضة ما مع وضد وما ليش رأي
وأسكنت الغرب الكافرة في بلاد المسلمين ولن يخرجوا أبدا في خضم الأجيال القائمة هذا.
ربنا يسلم يا رب. نبدأ نتحدث عنه ونتعرف على يعني فتنة يعني فتن.
حاضر. هو طبعا أنا أعددت التعريف اللغوية والتعريف الإصطلاحية في الحلقة القادمة للتمهيد لحديث أبي هريرة ولحديث جابر في كتاب الفتن عند الإمام مسلم في صحيحه بشرح النووي رحمه الله. عموما أنا أتحدث عن بعض صور الفتن بإذن الله جل وعلا. الفتن جمع فتنة يا أستاذ أشرف والفتن تتفاوت كما المعاصي تتفاوت كما الذنوب تتفاوت كما الآثام تتفاوت يعني بمعنى زي ما أقول في ذنب كبير في ذنب صغير في ذنب مكفر إلى آخر هذه الأمور. كذلك فإني أقول في الفتن هناك فتن كذا إلى آخر هذه الأمور وبعضها يخرج بالرجل إلى الكفر والعياذ بالله وهذا ما سأوضحه الآن. يعني مثلا حينما أنظر إلى الحديث الوارد عند الإمام الترمذي في جامعه من طريق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه ستكون فتن. وأود أن أبين لطلاب العلم بالذات هذه الملحوظة أن الحديث رفعه الترمذي إلى النبي وهذا لا يصح فإن الحديث صح موقوفا على علي ولم يصح مرفوعا إلى النبي. هذه معلومة مهمة جدا هذا الحديث، لأنه يعني يذكر في الإذاعات ويذكر في الفضائيات. بقوله صح الحديث موقوفا على علي لكنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بل ستكون فتن، جمع فتنه ستكون، ننظر بقى للتصور، ستكون فتن كقطع الليل المظلم. شوف التصور والتشبيه، كقطع الليل المظلم. الفتن دي والعياذ بالله اللي هيمشي فيها ما يرى ضوءا، لأن المسلم إذا أراد أن يمشي في ضربه على منهجه أي على الصراط المستقيم، قال أبو حامد، لا بد له من شمس مشرقة أو قمر منير. المسافر في الليل البهيم إذا أراد أن يسلك طريقا وهذا الطريق يتشعب إلى طرق ربما تاه فمات، إذن هو بحاجة إلى شمس مشرقة أو قمر منير، والشمس المشرقة هي كتاب الله جل وعلا، والقمر المنير صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا هيبقى كأنه شبه تصوير الحدث من كلام علي، يقوله كقطع الليل المظلم، يعني ظلمات بعضها فوق بعض، بالله عليك حينما أسافر وأمشي في ظلمات بعضها فوق بعض، ليست هناك نجوم تهدي المسافر بإذن الله في الظلام، وليس هناك قمر منير، وليس هناك شمس مشرقة، أن لي أن أمشي في سفري هذا في الليل البهيم. إذن الأمر خطير، ستكون فتن كقطع الليل المظلم. طب اللي زي اللي احنا عايشين هذه، قالوا وما المخرج منها؟ وفي الوقير وما المخرج منها؟ حل موجود جدا لا ينكر إلا العلمانيون والكافرون والمرتدون. قال كتاب الله تبارك وتعالى، فيه نبأ من كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الجد ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدي في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين ونوره القويم، والذي لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء، من قال به صدق ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، هذا إلى صراط مستقيم. إذن الحل هنا من خلال الفتن هذه في كتاب الله جل وعلا. نيجي لصورة ثانية من صور الفتن، يعني عندي حديث لأبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، والحديث صحيح وهو في صحيح الجامع وفي سلسلة صحيحة، والحديث بسبع طرق من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، أنه قال قال صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة، فتنة تصور ثاني عندي أشرف، ستكون فتنة، قيل مات، قيل حين لا يأمن الجليس جليسة. أنا معك في العمل الحين مستقر أقول لك كلمة هتوصل للمدير ومن المدير وعليها 100 كلمة
صحيح.
زي شغل الدجالين والمنجمين، وهتوصل لكيف الله أنا قاعد معك الحين، حتى ربما يكون هذا رجل يعني عنده دين، ألاقي الكلمة طارت ومعها كلمات الله، يبقى في هذه المساحة أرى أن الجليس لا يأمن جليسة، لا يأمن جليس. قال حين لا يأمن الجليس جليس، الحين في مخابرات، الحين في مرشدين، الحين في مخبرين، الحين في جواسيس، الحين إحنا على بعض كذا، إحنا على بعض. حين لا يأمن الجليس جليسة، شوف يوم معقب يقول إيه، النائم فيها في الفتنة دي خير من المضطجع، اللي نايم خالص النعسان أفضل من اللي نايم على جنبه كده. النائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع فيها خير من الجالس، اللي نايم كده أهو أحسن من القعد، لأن القعد قريب من وقوف، قريب من وقوف، والجالس فيها خير من القائم، القاعد أفضل من الوقف، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، والساعي فيها خير من الراقد، قتلاهم كلهم في النار. قال يا رسول الله أرأيت إن أدركني ذلك فما أصنع؟ قال إلزم بيتك، وفي رواية إلزم مسجدك. قال أرأيت إن رفع علي سيفه أو إن فتنني بريق سيفه، هذه رواية، هذه رواية. قال فضع يدك على كوعك هكذا وقل ربي وربك الله، وفي رواية كنت خير ابني آدم. يعني في قصة قابيل وهابيل، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين.
رغم أنه يعلم أنه سيقتلك،
يقتله ما برضه ما ترفعش سيف عليه، سيبه يقتلك في هذه الحال لأنه متأول، هو متأول في الحالة دي أهو. قال يا رسول الله أرأيت إن فتنني بريق سيفي؟ قال كن، في رواية بقى الثانية، كن كأحلاس البيت، قال زي البطانية، زي اللحاف، زي القلة، زي أي حاجة تحركش خالص، سيبه يخلص عليك معي. هذا نوع ثاني من الفتن. نأخذ النوع الثالث، يقول صلى الله عليه وسلم على حديثه صحيح وموجود في الصحيح وغيرها، شوف، ستكون فتن يصير الحليم فيها حيرانا. تخيل بقى الإنسان الحليم
اللي يشهد له
اللي عنده هدوء ومشهد له بالحكمة وكده، لا صدم مضطرب حيران لا يعلم أين يكون الحق، ها هنا أم ها هنا، هو في مساحة الحق أم لا، هو مع هؤلاء أم مع هؤلاء، هؤلاء على حق أم لا، اضطراب والعياذ بالله جل وعلا. تعالى النوع الثالث عشان ما طولش فيها، من قوله صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح أيضا، ستكون فتن يصبح بقولك هي متفاوتة في كفر بقى، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي الرجل فيها كافرا ويصبح مؤمنا.
متلون
الثبات. وشوف المسكين اللي كان الصبح مؤمن بقى كافر بالليل، وإن مات على ذلك مات على الكفر بالله جل وعلا. طيب تعالى السورة ثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا وحضنا على أن نستعيذ بالله جل وعلا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، على سبيل المثال من فتنة الدنيا ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات إلى آخر هذه الصور. لذلك أقول بإذن الله جل وعلا، إن صور الفتن لو تعرضنا لها من خلال نصوص صحيح السنة ما انتهينا في الحلقة هذه ولا في الحلقة التي تليها. لذلك ما الذي يجب على المرء في حينئذ قبل ما نعد المحور غدده، بقول يا أستاذ أهو، ما الذي يجب عليه؟ أولا أن يثبت على دينه وأن يلح على ربه في الدعاء، أن يثبته وأن يجعله من الأطهار الأبرار، لأننا في زمان الفتنة صار الناس لا يميزون بين الحق والباطل ولا بين النور والظلام ولا بين الهدى والباطل، صار معظم الناس لا يميزون أهذا هو حق أم هذا هو الحق، هذا هو الصادق أم هذا هو الكذاب، لا يستطيع. ولذلك على المرء زي ما قلت أن يثق في الله، أن يثق في الله وأن يجعل ثقته في الله جل وعلا، وأن يحذر الكل بضابط أن يعض على دين الله بالنواجذ، بمعنى لا يتقرب إلى الأثرياء حتى لا يفتن بهم، ولا يتقرب إلى المسؤولين الظالمين مثلا إذا كان في ظالمين حتى لا يركن إليهم، ولا يتقرب إلى الملوك لأنه ربما باعهم دينه واشترى دنياهم، يعني هي الزيرة واحدة بعدي وخرج بدين. يبقى في هذه ولذلك ذكر أبو الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس قال أن واحدا دخل على السلطان فأخذ يعظه وينصحه اتق الله كذا، فقال له خذ هذه، ثم ألقى له بصرة مليئة بالدنانير فقبلها ثم انصرف، فقال السلطان كلنا صيادون لكن الشباك تختلف.
أيوه.
انا باخذ من رعيه باسلوبي ورجع ينصب عليها برضو بالموعظه وباسلوبي معي. لذلك الكلمتين اللي اقولهم دي حته قصيده صغيره كده، بقول لكل انسان يعني عايز يعض بالنواتذ يفهم دين يا رب، هو كده شوف يا رب كما قال الاول، يا رب عدت الى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك، مالي ومال الأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك، مالي ومال الأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك، مالي ومال الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك، إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فما رأيت أعز ممن جاك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا فرأيت هذا السر في تقواك، فأجب دعائي واستجب لرجاوتي ما خاب يوما من دعا ورجاك.
ما شاء الله جزاكم خيرا يا شيخنا. طيب انا هرجع في سؤال يعني لحديث سيدنا علي ستكون فتن. يعني هذا الحديث تحديدا مشهور جدا.
نعم.
ويعني معلش يعني الخطباء على المنابر يعني كثير ذكر هذا الحديث، و حتى مع الخلط الموجود فيه ان هو طبعا حركة وضحت لطلبة العلم الان وحتى للعامة ان ده مرفوع لسيدنا علي وليس مرفوع للمعصوم صلى الله عليه وسلم، موقوفا عن سيدنا علي. يعني هذا الحديث رغم يعني ان العوام يحفظونه ولكنهم لا يقفون عند كلماته. انا عايز حضرتك بس تعيد ذكر هذا الحديث مرة اخرى، لانه في كل كلمة فيه قيلت لها مدلولات يعني في منتهى صحيح.
يا استشف انا بقول لك عيب امتنا أننا ربما نقرأ لكن لا نتدبر،
ونبكي في المسجد عند خطبة الجمعة ونخرج
لا تغتر بالبكاء. يعني أديك مثال، أنا في مرة في قنوت وبدعو بدعو مسجد اللي ورايا واللي وقع واللي قيء واللي كذا. ولقيت واحد هنا بيقول ايه يا الله لحين يا الله. طب ايه اللي دخل امه في الدعاء وكان لا 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 مو كل واحد بيبكي على حاله. عايز اقول لك على حاجه, ما كان هذا ديدن الصحابه, صرنا مثل النساء لا نملك الا البكاء. ما كان هذا ديدن الصحابه. اعظم بكاء ثبت في النصوص من بكاء الصحابه مجرد الدمع. رواية وعذر النبي صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون, هكذا النص.
ذرفت
وذرفت. شوف الصحابة عملوا إيه لما الدموع سقطت. فوضع كل واحد منهم رأسه بين رجليه, خب كده عشان أشر يعني ودموع تنزل. لكن لن أنهى ولا يما ولا يابا ولا خال ولا عم ولا كلام الفارغ, شغل الدروشة دي. ولذلك أنا قلتها النهاردة يعني بيقولوا لي في واحد شيخ راحوا له يعني تيجي تقرأ عندنا وسط يعني مش معروف يعني قد كده. قال لهم يعني انتوا عايزين قراءة ببكاء ولا من غير بكاء؟ قال لي يعني قال لهم اصل اللي ببكاء باخد عليها 50,000. السنة دي مش السنة اللي فاتت, التسعيرة الجديدة. اللي من غير بكاء ب35,000. وشيخ تاني راح قارأ 5 ليالي في مسجد معين ب100,000 جنيه.
ما شاء الله.
يعني دول مرتزقة. مرتزقة وكتاب الله. ولذلك زي ما انت بتقول لي كده الأمة تقرأ ولا تتدبر, ولو تدبروا ما فعل
وتسمع ولا تفهم.
بالضبط. بدليل أنا أقول لك أذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح حديث الخوارج أعتقد في الجزء 13 من فتح الباري شرح صحيح البخاري, وهم معقب على حديث إيه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. أتى بعدة أحاديث وقال اقرأوا القرآن وسألوا الله به قبل أن يأتي أناس يقرؤون القرآن ويسألونكم به. الثانية اقرأوا القرآن وصلوا الله به فإنه سيأتي أقوام يسألون الله يسألونكم بالقرآن فلا تعطوهم, وفيهم فإن سألوكم فلا تعطوهم. ومن حديث صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع وصحيح الألباني رحمه الله من تقوس على كتاب الله قوسا من حديد خل عليه أجر من حديد قوسه الله بقوس من النار وفي رواية في النار يوم القيامة. إذا القضية إحنا بنقول له فقير مسكين بنعطيه قدر الحاجة مش على كتاب الله, على حدس الوقت
وليس شرطي
على نغنيه على أي حدس الوقت. إنما تعطل لي الخمس تاريب ب1,000 رمضان عندي ب2,000,000 والكلام دي يا أخي تبا وتعسا لك. ولذلك العوام حتى عندنا يقول لك أمانه يا أخي مش معاه ملكة ما كل واحد بيتجر يا أخي بالنعمة ماني بقولك مش فاهمين. ولذلك لما أقولك أنت بتقول لي الناس تقرأ القراءة غير التدبر. ربنا يقول لي أفلا يتدبرون القرآن. القضية قضية تدبر. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود اقرأ علي قال أقرأ عليك وعليك أنزل قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فلما قرأ فاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدمع. تدبر تدبر هو رأس المتدبرين. إن معنى
طيب فاضت عينه صلى الله عليه وسلم بالدمع وظرفت عينه بالدموع. وحتى في الحادث المعروف بتاع يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدفن ابنه إبراهيم عليه السلام
دمعت عيناه
إن العين لا تدمع.
وأتبع النجاشي من البطارقة لما سمعوا القرآن فاضت عينهم بالدمع.
تمام. طيب هنرجع بس لما حضرتك محتاجين نعيد حديث سيدنا علي مرة أخرى لأن هذا الحديث زي ما قلنا فيه كلمات في منتهى الحكمة. يعني فعلا طبعا سيدنا علي كان بليغ جدا
طبعا. وعلى فكرة أنا عايز أقول حاجة, الحديث هذا ليس من قبيل الرأي اللي قاله علي. بقول طلاب العلم اهو اللي قالوا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضى امير المؤمنين ليس من قبيل الراي. والقاعده بتقول عندنا ايه في الحديث؟ الحديث اذا قاله الصحابي وليس فيه مجال للراي وليس من قبيل الراي ياخذ حكما مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه ما يجرؤش يقوله من قبل نفسه الا اذا كان سمع معنى ذلك او سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اهو اشهر شو القاعدة الثانية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يعقب في رسالة الحجاب نقل قاعدة حديثية ألا وهي إذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه فإنه يأخذ حكما مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعرض بقول صحابي آخر, فإذا ما عرض بقول صحابي آخر أخذ بما يرجحه الدليل, وهذا ليس من قبيل الرأي فيأخذ حكما مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي حتة
كويسة. ربما يكون في هذه المنطقة ربما يكون حصل هذا الالتباس إن هو يعني تتالي القواعد الفقهية أو عفوا قواعد الحديث التي أكدت أن هذا الحديث ما ليس
من حديث الرأي. ولكن للأمانة العلمية نقول أنه موقف.
تمام. نعيد بهذا.
شوف يا سيد ستكون فتن قطع الليل المظلم. قيل وما المخرج منه؟ قال كتاب الله تبارك وتعالى هو المخرج. واحد يقول لي كتاب ربنا هو المخرج إيه؟ يا أخي هذا الكتاب ما غادر لا صغيرة ولا كبيرة، هذا الكتاب ما فيه تفريط، هذا الكتاب لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيله من حكيم عميد، هذا الكتاب إنما هو دستور شامل كامل لكل مناحي الحياة فضلا عن ذكر الآخرة. ولذلك أقول إن كتابنا هذا يختلف عن كتب السابقين، لأن كتبهم كانت لأزمانهم ولم تكن كتبا ثابتة على مدار التاريخ على الإطلاق، ولم تكن معجزة ثابتة على مدار التاريخ. ولذلك فإن القرآن نسخ هذه الكتب، وقلت إن القرآن ما أنزل على النبي حتى يقرأ في البدع يعني في المآتم أو المناسبات أو ما شابه ذلك، لأن القرآن نزل للأحياء، نزل للأحياء ليتزودوا به لرب الأرض والسماء. ولذلك القرآن يا أشرف يشمل الأحكام ويشمل العبر والعظات ويشمل العقيدة في كل شيء، حتى النواحي التاريخية، حتى نواحي الولاء والبراء، حتى نواحي الحذر من الكفار، ما ترك أبدا كتاب الله تبارك وتعالى. يعني ما قول شوف الصليبين بكرهونا ازاي، ما قال لك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى،
ما هيش جديدة.
تقول لي والله شوف أمريكا وافقة مع اليهود ازاي، حق الفيتو، أي حاجة حق الفيتو، وتضرب معاهم وتديهم سلاح يموتوا الفلسطينيين. طيب يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ما قارنش الاثنين دول مع بعض، هو ده مع ده، هو ده ده شيء واحد، دول وجهان العملة واحدة،
كونهم يختلفون أحيانا لا ينفي أنهما
اختلاف مصالح، اختلاف مصالح. لكن لو كان ذلك ضد الإسلام فالإثنان واحد، فالإثنان إيه؟ واحد. ولذلك أشعر القرآن ما بين لك، هو أنت اللي قاعد توقع نفسك، أنت من حفرة لنقرة أو من نقرة لضحديرة، أنت اللي مدمر نفسك. ولذلك كتاب الله تبارك وتعالى فيه نبأ، شوف شوف التفصيل، فيه نبأ من كان قبلكم،
التاريخ،
التاريخ. شوف عاد عملت ايه وراحت فين، ثمود عملت ايه راحت فين، فرعون عمل ايه راح فين، شوف كل هؤلاء الظلمة،
قصص الانبياء يعني كل شيء،
شوف شوف الحق والباطل، وشوف الجولات، وشوف اللي كان مع ربنا ربنا نصره ازاي، واللي كان ضد ربنا، شوف القي في مزابل التاريخ ازاي، اتعلم اهو. في نبأ من كان قبلكم وخبر ما بعدكم، حتى اللي جايين لسه القرآن ما تقرأكش، تكلم عن اللي جاي وعن اللي جاي، حتى لغاية الآخرة وصف كل شيء فيه. طيب وحكم ما بينكم، أي نزاع ما موجود يا سيدي، العراق والكويت أشقاء، حصل طغيان من العراق على الكويت، انت
فإن بغت إحداهما على الأخرى،
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله،
فإن فأصلح بينهم
بالضبط كده. فالقضية يعني طار كل شيء في كتاب الله جل وعلا، أهو في نبأ وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، هو الجد ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله. وريني بقى اللي يترك شرع ربنا،
نجيب بقى الدساتير الفرنسية والدساتير الألمانية والدساتير البريطانية،
تلاقيه ماشي لما احترامي اهو، انا ممكن ابقى كبير كبير قبيلة مثلا وتركت شرع ربنا ومشيت مع دول ولد دول الى اخر هذه الامور، بس تلاقيني فاشل، انا في ذيل القفل، عارف زي بتعمل زي بالضبط الرعاع اللي في افغانستان اللي ماشيين موالين للامريكيين، يرموا لهم كم دولار كده وكده، لكن ما لهمش اي قيمه، بيعملوهم زي والعياذ بالله حاجات كده الى اخر هذه الصور. ولذلك الانسان العزيز الذي يطبق شرع الله جل وعلا ويكون على المنهج ولا يخشى في الحق لومة لائم، ان تنصر الله ينصركم، الجزاء من جنس العمل. طيب انت ما طبقت شرع ربنا هتهان في الدنيا فضلا عن الذل والخزي في الاخره، ومن يهن الله فما له من مكرم، مهان في كل حته، مهان عند اسياده، مهان عند الظالمين، مهان عند المتجبرين، لما الضعيف هتملك ليه، انا بذل فيه الا تعمل يعني تشجب امنعك عن الشجب كمان، هتستنكر امنعك عن الاستنكار كمان،
لا سمك شيء. طيب احنا اتكلمنا عن مفهوم الفتن، وحضرتك يعني قدمت مشكورا ربنا يجزيك خير يعني صور من هذه من صور الفتن وبالاحاديث وباقوال الصحابه رضي الله عنهم. طب نتحدث يعني عن اسباب ظهور هذه الفتن، الفتن طبعا احنا يعني اول فتنه معروفه في التاريخ كانت فتنه ما حدثت ايام سيدنا عثمان رضي الله عنه، كانت فتنه الاكبر يعني، او لو قلنا في فتنه الرده بس طبعا ما كانش يعني، كان يعني سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وسيدنا عمر يعني كان الموقف كان كان يعني قوي وحاسم وسريع وما كانش فيه شيء من التردد،
فولدت
يعني بدانا بالفتنه الكبرى، الفتنه الكبرى فتنه في زمن عثمان رضي الله عنه وارضاه، ثم يعني تتابعت الفتن حتى وصلنا الى فتنه التي نتحدث عنها الان، فتن كثيره يعني يعني حدث يعني على مدار التاريخ الإسلامي، ولكن يعني نحب نتكلم يعني لماذا تظهر هذه الفتن وما هي البيئة التي تؤهل لظهور هذه الفتن.
ممتاز، أول سبب يا أستاذ أشرف، أتمنى أن طلاب العلم الحين والأحبة والدعاة وكله يكون مركز معايا في هذه، اللي يكون بيسمعني أو فاضي يسمعني، أو أول نقطة التماس العلم عند الأصاغر، الخوارج ما بقوش خوارج ولا صاروا كلاب أهل النار إلا بسبب التماس العلم عند الأصاغر. الروافض ما بقوش روافض ولا بقوا مجرمين ولا بقوا وجه ثاني لليهود إلا بسبب التماس العلم عند الأصاغر. الطرقيون ما هبطوا ولا انحدروا إلا بسبب التماس العلم عند الأصاغر. هؤلاء الذين والعياذ بالله جل وعلا ضلوا وأضلوا بسبب هذا الأمر. ولذلك أنا معايا دليل قوي في هذه المسألة أشرف. يعني روى ابن المبارك، وربما الناس تقول لك ابن المبارك
أي نعم يستشهد يعني بالناس اللي بيقال عنهم متصوفين يعني.
لا ابن المبارك لا أبدا، ما هو كده. ابن المبارك كان إماما عظيما من أئمة الأمة. طب شو اللي جاي؟ بطلا في الجهاد وحدث عنه ولا حرج، ولم يكن هناك في الجهاد ما يكون ببأسه ولا قوته. وما ترك ثغرا إلا وقف
فيه. بس هي الناس ما بتقراش برضو يا شيخنا، الناس بتقف عند إيه؟ إنه عنده أقوال بتردد عند المتصوفين، فرجال بتاع المتصوفين.
وكان محدثا وله سند وهو إمام عظيم محدث، وكان فقيها بل كان سيد الناس في زمانه. وابن المبارك إذا ذكر أحمد سيرته أو غيره كانوا يترحمون عليه لأنه كان ربانيا بحق. طيب المهم عبد الله بن مبارك روب حديث بقول إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة ثلاثا، يعني إن ثلاثا من أشراط الساعة في عندي ثلاث، إحداهن يعني واحدة من الثلاثة التماس العلم عند الأصاغر. التماس العلم عند الأصاغر، طبعا ده في الزهد للإمام عبد الله بن مبارك صفحة 20-21 رقم الحديث 61، والحديث أنا بقول لإخوة في صحيح الجامع برقم 2203 عشان ما حدش بقى يحتار خالص ولا يتعب بما يدور وراي. 2203 يعني التماس العلم عند الأصاغر يا أستاذ أشرف، مش الأصاغر يعني واحد صغير في السن، ولا ان الشيخ الكبير ينقل عن تلميذه، لا ربما تفوق التلميذ على شيخه فيروي الشيخ عن التلميذ.
والنشايات في ذلك كثيره يعني.
يا شيخ الشيخ ابن عثيمين شرح رساله صغيره جدا للدكتور بكر ابو زيد حلي طالب العلم، وده من التواضع عند العالم الجليل الشيخ ابن عثيمين. ابدا مش كده، البخاري تفوق على اشياخه الى اخره، ولكن مش مقصود كده. التماس العلم عند الأصاغر مش من صغار الاسنان ولا حدثاء الاسنان، لا
المكانه،
اللي هم المكانه. يعني ممكن راجل معلش اعمل دولة اسمها مثلا دولة فرتكوش ومسكه مفتي وخلاص هذا اعلى رص عندنا، وده من الاصاغر ما عندوش اي حاجة باي حاجة. انا ممكن يعني ممكن اسميه شيخ الاسلام وهو لا يفقه شيئا عن الاحكام فضلا عن المعتقد وما شابه ذلك، وربما يكون واعظا او داعية ممكنا لكن لا يفقه شيئا لا في العقيدة ولا في الاحكام. ما يلتمس عنده العلم. لابد الامة تفرق ما بين الامام والخطيب، الواعظ، الداعية، العالم، المحدث، الفقيه، كل واحد له أدواته، كل واحد له أدواته. أديك مثال، يعني ما نيجي نقول الفضائيات قاعدة تفتي الحين، أنا كل الناس تقول لي أنت ما تعملش برنامج فتوى ولا شيخ زغبي، شوية، شوية، شوية. ليه؟ أنت لما ترجع للفقيه والمتفقه أو ترجع فيما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله أو نقله الخطيب رحمه الله الشافعي في شروط المفتي، أول حاجة أن يكون متقنا لكتاب الله جل وعلا، مش كده بس، عالما بالقراءات، عالما بعلوم القرآن، بالناسخ والمنسوخ، بالمتقدم والمتأخر، بالمجمل والمفصل إلى آخر كل ما يحيط بعلوم القرآن. وأنا بقول لك ائتني برجل واحد، برجل واحد في الأمة يتوفر فيه كل هذه الأمور. بس مش معنى ذلك نترك الفتوى، لا أبدا أبدا، ولكن هتكلم عن ضوابط. النقطة الثانية أن يعلم من الحديث ما علم من القرآن، يعني أن يحيط بعلم الحديث رواية ودراية. أن يكون متمكن من الحديث رواية ودراية، يعني مثلا
وهذا أصعب. هذا أصعب. القرآن كتاب واحد
جدا،
الحديث فيها طبعا
ابن تيمية ما سئل عن حديث إلا وعلمه، حتى أنهم كانوا يقولون ليس كل حديث لم يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. أحمد ابن حنبل لما قالوا في ترجمته أنه كان يحفظ ألف حديث يعني مليون. قال الذهبي وهذا فيه مبالغة، ولكن المقصود من ذلك يعني أنه عدد الأحاديث مجملها الضعيف والصحيح والموضوع والآثار ده كلام صحيح وهكذا. هم كانوا على علم رهيب جدا، مش كده وبس، لأن يكون عالما بلسان العرب وأشعار العرب لأنه يحتاج إلى ذلك أيضا. أضف إلى ذلك أن يكون عالما في الأثر وعالما في العادات والتقاليد والأعراف، لأن المقفتي الأحكام تنقسم إلى قسمين، الأحكام أحكام ثابتة أحكام متغيرة. أحكام ثابتة خلاص الأحكام المتغيرة تتغير باختلاف الزمان والمكان والعوائل والتقاليد كما قال ابن القيم رحمه الله.
ودي كانت نقطة من نقاط الخلاف عند بعض الأئمة في فترة سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه.
نعم.
وكان عندنا في مصر هنا الإمام الليث بن سعد على
الأرض. نعم.
كان في خلافات منها في موضوع البيعة.
اللي أنا عايز أقوله دول مجتهدون بمعنى أنهم امتلكوا أدوات الاجتهاد. المجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد. انما انا ما كنت امتلكت على الاطلاق ادوات الفتيه وما توفرتش فيا واقول لك انا اجتهد انا معيش ادوات. ولكن بيقول مثلا واحد زي ابن باز رحمه الله ده مجتهد جدا في العلوم الشرعيه وملك ادوات كثيره. لا ده يفتي. الشيخ ابن عثيمين لا ده يفتي. خدت بالك ازاي؟ الشيخ ابن جبريل ده يفتي.
ليس مجرد ان يحصل على لسانس في الفقه مثلا في جامعه الازهر فيكون مفتيا او يحصل حتى على
درجه الماجستير. انت عندك على الفضائيات الناس بتفتي ما معاش ابتدائيه وناس معاها دبلوم تجاره وناس كده. انا مش بحقر
من فضل انا كمسؤول عن هذا الموضوع. انا اكتشفت
ده. انا والله نفسي اغسل لكم القنوات دي وحقي ده لو معايا نفط صابونها اغسلها لكم. ده اللي بيحصل عندكم ده تهريج.
الحمد لله ما عادش بيحصل عندنا. الحمد لله.
الفتوى اشرف محتاجه الى ضوابط. ضوابط مش اي حد. يعني انا بقول مثلا اللي يجي يفتي في الاقتصاد دلوقتي هو علي الثالوث. علي الثالوث اللي يفتي في كده فلان. لابد كل انسان
محترم
والا الاخوه تيجي تعرض لي فتاوى مثلا مشايخ ده والشيخ 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 اما تيجي تعرض تلاقي بتتناقض معني دي بتتضارب معني كده. انت انسان مثلا احب احمد وكان على مذهب احمد وتمسك بالفتوى المذهبيه هذه وربما كانت الفتوى مبنيه على حديث ضعيف او هذا لما كان شافعيا وعض الناجد على فكر الشافعيه او فقه الشافعيه المساله وتمسك به هذه وادعى انه على الحق ربما كانت مبنيه على حديث ضعيف او كان الحكم غير في غير محله لا غير هذه الامور. ولذلك يا جماعه ده علم كبير جدا
صحيح.
اللي احنا عندنا انا بقول لك احنا بنحكم العواطف والمشاعر اللي يتكلم سهل واللي او يا سلام نطلع على السماء اللي اصل وينظر ده وقع الدماغ والله ما انا فاهم منه حاجه. يبقى العيب فيه انا مش في الشيخ
صحيح. طيب نرجع لكم كنا بنتكلم في موضوع اسباب ظهور الفتن البيئه المؤهله لهذا الفتن.
خلصنا سريعا من التماس العلم عند الاصاغ لان ده موضوع كبير مش هنخلص منه بصراحه لان يحرق الدم ده. طيب النقطه الثانيه ضياع الامانه. ضياع ودي بقى انا عايز اركز عليها جدا. يعني ايه ضياع الامانه يا استاذ اشرف؟ عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه انه قال صلى الله عليه وسلم اذا ضيعت الامانه فارتقب الساعه. النبي بيقول كده اذا ضيعت الامانه فارتقب الساعه. قالوا كيف اضاعتها يا رسول الله؟ يعني هتضيع ازاي؟ قال اذا اسند الامر الى غير اهله فارتقب الساعه.
عايشينه تماما يعني.
الروايه الثانيه ان اعرابيا سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى انتهى من الحديث قال اين السائل عن الساعه؟ قال انا يا رسول الله. قال اذا اسند اذا ضيعت الامانه. قال وكيف تضيع؟ قال اذا اسند الامر الى غير اهلي فارتقب الساعه. هو ده اذا اسند الامر الى غير
اهلي. يعني اللي يرتقي المنبر في المسجد وهو غير مؤهل. يعني عندنا
الوادي طبعا الاول عند الامام بخاري فتح اللي هي فتح الباري 11333 رقاق باب رفع الامان. شوف انا اقول لك اني امر عجيب جدا في القضيه دي. اهل العلم يقولون تضيع الامانه يعني ايه؟ اسناد امور الناس من اماره وقضاء وشرطه واحكام ونيابات وما شابه ذلك ووظائف الى غير اهلها. كله يمشي بالرشوه، كله يمشي بالمحسوبيه. يعني ما ينفعش ابن القاضي لازم يبقى قاضي.
ايوه.
ما ينفعش ابن الضابط لازم يبقى ضابط.
دلوقتي مش ده المنطق طبعا.
لا مش منطق طبعا. ما ينفعش ابن استاذ جامعه لازم برضه يبقى عين في الجامعه رغم انف الجميع لو هو بليد.
بالذات في كليه الطب.
مثلا. يعني يعني بديك مثال يعني ما ينفعش ابن كذا لازم يبقى كذا.
ما ينفعش صاحب شركه سياحه يبقى وزير السياحه. مش شرط يعني.
تخريب. عندنا تخريب. بعد اذنك بل كفء الكفء لان هذا الامر امان. يعني انا اديك مثال في عصر من العصور صح ذكر صاحب كتاب مشكله مصابيح انه كان فيه قاضي حتى القضاء قاضي انا بتكلم على بتوعنا هذول بقول لك في عارف الراجل ده فالقاضي ده كان مرتشي فقالوا مسبح الواحد حمام سباحه كده فواحد راح له عليه طبعا يعني قتله كده قال له 10000 دينار قال له مقابل ايه؟ قال له والله تبرئني من قتل فطبعا بيستظرف يعني قال له 10000 دينار قليلة لا تساوي غطسة مثل هذه كغطسة في النار وبيغطس ويطلع فلم يقم وصدق الله قوله. لذلك شوف أميل إيه
يعني ما شاء الله يعني خاتمة غير
عادية يعني كان في عادي الراجل ده قاضي مثلا يدفع له مليون يمشي عربية يمشي بتاع يدوله كده شاليه يمشي معي فيقول
هو كان فيه هو كان فيه شاليهات برضو زمان يعني
انا مش عارف والله. شو عامل ايه قضاة زماننا اضحوا لصوصا. اسمع مرة ثانية يا اشرف قضاة زماننا أضحوا لصوصا عموما في البرية لا خصوصا، أباحوا أكل أموال اليتامى وكأنهم رأوا في ذا نصوصا، ولو أمروا بقسمة ألف ثوب لما أعطوا لعريان قميصا، ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أصابعنا الفصوصا. لا أنا أقول كذلك مش يعني مش,
طابعك بعد
مش القضاء عند الراجل ده اللي بتكلم عنه. مش كان القضاء بس، إما تيجي لمهنة المحاماة، المحامي شوف النغمة الجميلة اللي يتمنى يسمعها في جريمة أكل، في مخدرات، مصايب الأمة عايزة هو بيتمناها إذا لم يكن تقيا. مش بقوله كل إلا ما رحم ربي، في ناس أفاضل، فبمعنى يبقى عارف إنها بتاع مخدرات ومجرم وعطل في الإجراء
ويعترف له ويحكي له عملها إزاي.
أيوة يروح بقى يقول إيه
ويترفع
إن سيدي سيدك وموكل هذا بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب، ويخليه يوسف ويخلي المجرم بتاع المخدرات بقى يوسف. لا حول ولا قوة إلا بالله، وروح يأكل أولادي من هذا الإجرام ومن هذا السحت. الأطباء مش كلهم، في ناس أفاضل. يعني أتذكر طبيب قلتها قبل كده، هذا طبيب بتاع نساء ولادة، واحدة جايين من أرياف يعني متحسر أمر جابه، أنت عارف بيقول لها الغلبانة كيف ما قدرتش والنزيف شغال، جابوه وراحوا عند كل يمتلكوه كانوا 200 جنيه 300 جنيه، راحوا على الباب بتاعه قال لا 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 4000 جنيه في الوقت اللي هو كان عامله. قالوا احنا معلش طبعا نروح نبيع جاموسه، نروح نبيع اي حاجه ونيجي. قال لا تفضل على الباب كده لغايه ما تجيب، ورفض راح عند ياخد كشوفات ثانيه ماتت بنزيفها على هذا الباب. يقول لك ملاك رحمه، ملاك رحمه ده شيطان مش ملاك رحمه. المدرس اللي قاعد ما يشرحش في الفصل ولا كلمه، طبعا في مدرسين افاضل ولا اي حرف عشان الدروس الخصوصيه، واللي ما ياخدش عنده يسقطه ويضطهده الى اخر هذه الامور. يا عم
كلها صور من صور تضييع الامان.
انا عايز اقول احنا بصراحة عندنا صور كثيرة جدا في تضييع الامان، ولذلك انا عايز اقول حاجة، ضياع الامانة يترتب عليه اثارة الفتن. يعني اهو عشان الحكم اهو ونظام الحكم ترتب عليه اثارة فتن. يعني اديك مثال، انت جبت حرامي ومسكت امانة، جبت لص وخليته على الخزانة سرقها، الناس كلها بتضيق وكيت وكيت، يبدأ بقى الوشاه والمتكلمون وكيت يشتغل ويشتغل، وتبدأ الصحابة تشتغل وكلام دي، الناس تعبأ 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 تخرج عن الحاكم، مظاهرات يلا المظاهرات. معي أدي واحد. يجي تاني ضرب من ضروب الفساد، واحد قاعد مثلا في جريدة ما ينفعش لصحف ولا أي حاجة، استغلاف أنه يبتز الآخرين، أكتب عنك ولا تدفع لي، أكتب عنك ولا تدفع لي كذا، يعبأ الناس، لابد للمكبوت من فيضان على طول، وهتلاقي زي محمد إقبال بيقول. على واحد ثالث قاعد مثلا يعني معلش يعني قناة زي ده ما كانش يكون أمين وأمين صحيح. على كت وكت وكت هيبقى والعز بالله، وربما يكون صورته قدام الناس انه رجل من الصالحين لكنه حرام
صحيح.
لا يتقي الله جل وعلا. خلاصة المسألة، أحط وزير وحرامي، أحط محافظ وحرامي، أحط رئيس وحرامي، أحط ملك أرضي وحرامي، أحط أمير وأغرامي، ما هي بتثير الناس. إنما أنا لما أكون على العدل وأكون على المنهج وأكون على الإسلام في محبة في رحمة ولن تثار الفتن ولن ينقلب الناس على الحكام
صحيح. يعني هو ربما هذا المظهر صحيح، يعني مظهر واضح، يعني من المظاهر الواضحة جدا أو من الأسباب الواضحة جدا والناس كلها عايشاها يوميا وعارفاها كل على فكرة محدش عارف، محدش ما بيعرفش الحلال والحرام، كل الناس عارفة على رأي بعض الفتاوى اللي بتجينا في الفضائيات. احنا الشيخ مصطفى العادة بعض الرسائل الفتاوى اللي بتجينا، يا عم يا بنتي ولا اختي ما انت عارفة الاجابة بس تسأليش الاسئلة دي، عارفة القصة، الناس كلها عارفة الحلال والحرام بس الناس بتستعبط حقيقة. يعني
مش كلهم، في ناس افاضل
لا يعني ما انا بتكلم عن اللي هم مصرين والناس دول ما قصدش بيهم، هم المواطنين اصلا، دول المسؤولين كمان
صح. ما انا عايز اقول حاجة، شوف النماذج بس بتاع الفشل واللي بتجيب الكراهية وكذا، يعني خرج المأمون في رحلة صيد كما جاء في ترجمته ومعاه المستشار الديني، المستشار الديني يعني اللبس بتاعه من بتاع ده قلت لك ازاي، وخرج معاه في رحلة
صيد. عايز حضرتك تخلي بالك من المسمى ده بس اهم حاجة.
لا لا ده انا بعتز بزي
لا من المسمى، المسمى المستشار الديني بس خلي بالك.
اي طيب المستشار الديني
حاضر.
خرج معاه في رحلة صيد، ده بينفخ مش عايز يسيبه خالص عشان يحلله اي حاجة، اي زواج اي متعة اي عك اي كلام فارغ.
طبعا ان انا عاوز اوضح المثل بس للناس حتى المهتمة، يعني زي ما كنت بتشوف دراما زي فيلم الزوجة الثانية كده، يعني
انا معوش لان دول عندي فسقة. المهم شوف يا أستاذ اشرف، انا مش بكلم عن حد بعيني، بقول اللي بيعمل الحاجات اللي برفضها شرعي بقول عنهم فسقة.
تمام.
اللي عايز اقول يا أستاذ اشرف، انا كنت شغال في الحتة اللي تضيعتها مني بصيرة الناس اللي مش كويسة.
بتكلم على
المعلومة معين المستشار الديني، المأمون في رحلة صيد قام منشن على طائر أشرف وبرميه بالسهم. هو لسه بيضرب قال له أحسنت. هو جاهز بالنفاق جاهز لسه البتاع السهم ما طلعش. قال له أحسنت فما أصابش الطائر. قال له أحسنت إيه؟ ما أصابتوش أصلا ما أصابتوش. قال له أحسنت إلى الطائر. شوف النص شوف النفاق بيوصل لدرجة إيه؟ يعني أمر عجيب جدا
لازم تقرب.
شوف اللي جاي العكس بقى. العز بن عبد السلام رمز البطولة
طبعًا.
الشامية رمز العزة. هذا الرجل لما السلطان شوف السلطان اختلف مع أخيه على الحكم مصيبة يقوم يتحد مع الصليبيين ويعطيهم جزء من بلاد المسلمين وسوق المسلمين وسلاح المسلمين عشان يقفوا معه ضد أخيه ويقولوا له إيه ادعي للسلطان على المنبر. قال لا ادعي له ايه فين ولقوا البراء لا مش كده وبس ده جاب دولا في دير المسلمين واعطوهم دير المسلمين.
وكأننا نتحدث الان عن يعني زي ما يسموها ال عارف انت بيسموها ايه العسكريه دي القوادر العسكريه
أي
اللي موجوده في البحر الاحمر وفي الخليج هو احنا جايبينها ونتقوى بها نفس الفكره نفس
فقال الفكرة. له ادعي قال لا مش لا الرجل يتوب الى الله جل وعلا من هدعي له هيخلص على المسلمين اللي قبلوا ما لما ادعي له ربنا يقويه هيقوي على مين هم احنا مش الصليبيين ده جايب الصليبيين يحاربوا المسلمين استعانه بالمشركين على المسلمين ودي فيها باب عظيم باب الاستعانه بالمشركين دي الخطير ولذلك في ليا موسوعه بتطبع الحين ان شاء الله اسال الله يسهل في فرجه اسمها موسوعه العقيده الصحيحه كبيره جدا يعني ربما 3 مجلدات في دار الغد الجديد ان شاء الله تصدر الموسوعه دي انا جايب فيها باب الاستعانه بالمشركين وتاصيل بقى من الشغل اللي بيتجاب يعني كذا الى اخره المهم قال لا يطلع من البلد الراجل ده فرجوه كأنها بلد الراجل الحاكم ده المهم طردوه متجه إلى مصر قام الوزير بتاعه قال له خلي بالك الناس له أحباب كثر وكيت ممكن تحصل مصايب وكذا قال له اعمل إيه قال له نجيبه لك ويقبل إيدك وخلاص ونمشيه قال له جيب وفي الخيمة طبعا بجوار الصليبيين راح جاب العز بن عبد السلام قال له مطلوب منك بس تقبل إيد السلطان قال له أنا شوف العالم أنا لا أرضى أن يقبل قدمي
أقبل
أنا يدع خسيف
رحمه الله
أمحبسينه في الخيمة وعشان يرضي بقى الصليبين ومحبسينه في الخيمة يدلوا مية الوضوء وبعد ذلك يكبلوه فهو قاعد يتوضى طبعا ويقرأ القرآن فرئيس الصليبيين قائد الصليبيين بيقول له من هذا قال له كبير القساوسة عندنا يعني عشان يقرب له المسميات كبير القساوسة عندنا عشان يعني وهذا يدعونا إلى أن نعاديكم قالوا شوف شوف مجبوا لكم من يهني الله فما له من مكرم الذليل ذليل قالوا والله لو كان هذا عندنا لغسلنا رجليه ثم لشربنا أثر ذلك شوف الصليبي يوقر الشيخ ولا ينزل في الشيخ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
شيخنا ده يعني القصة مؤثرة فهمت طبعا هي دي المشاهد والقصص اللي احنا حضرتك بتحكيها لنا علشان نستفيد وعشان نقارن عشان نقارن عشان
يعني يعني, يعني هذا الإمام العلامة من بلاد الشام الشيخ سعيد الحلبي أسأل الله أن يعيد المجد لعلماء الشام مرة ثانية ويخرجهم بقى من الحاجات اللي تعرفها دي إيه اللي حصل هذا في الشام جالس في المسجد دخل عليه طاغية الشام إبراهيم باشا طبعا تعرف بقى داخل ومعاه الصولجان فده كان ممدد رجليه خدت لك زي كده وبشرح في الدرس قال له السلام عليكم يعني انتبه أنا دخلت فضل ممدد رجليه عاد وما انا من المتكلفين قران اللي بقول كده قال وعليكم السلام ام عيده ثاني لما لقى صوت خافت اهديه مش عارف وش عملت عدل السلام عليكم وعليكم السلام اداها اكثر من الاول راح بقى ويحترق وكيت وزير قال له لا 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 انا اصدته لك الوقت قال له ازاي قال له اعطني 1000 ليرة ذهبيه اعطيها له امام طلاب العلم فاكسر عينه حينئذ لا يستطيع ان يرفع راسه ولذلك لما يجي الواحد من دول يستقطب بقى شيخ يستقطب كذا يديله يغرقه ويعمل له كيت وكيت وكيت الله تجد الشيخ تحول من الزهد وتحول من حياة الوسط إلى حياة الرغد وصار بعد أن كان يتحدث عن الزهد وعن كذا صار لماذا لا نكون كذا لماذا إلى آخر هذه الأمور بتبقى فتنة بقى والعياذ بالله بتبقى فتنة وبعد كده يذب عن هذا الظالم ودي طبعا لها باب كامل لعبد الله بن المبارك وغيره أنا أتعرض له فيما بعد خلاص المسألة إن اللي أنا عايز أقوله إن ربما دخل الرجل عند هذا الحاكم زي سعيد الحلبي كده ولم يكن ثابتا كمثل هذا الرجل يفتن في دين يعني سعيد الحلبي قام الوزير قال له شيل 1000 ليرة ذهبية والرجل سعيد الحلبي ما يملكش ليرة قام جاي قدام طلاب العلم قال له مولانا يمن عليك بهذه الألف 1000 ليرة ذهبية قال له اذهب بها إليه قال له كيف قال له قل له إن الذي مد رجليه لا يمد يديه
ما شاء الله شيخنا، احنا يعني مضطرين نختم يعني بهذه القصه الجميله. واحنا الحقيقه النهارده كانت الحلقه دسمه جدا، احنا نتكلم عن مفهوم الفتن
ونتكلم
عن
اسبابها،
ما خلصناش لسه، هنستمر في الحلقه يعني في بدايه الحلقه
غدا ان شاء الله. الناس مش هوقت تدخل في قضيه العراق،
تمام؟ يعني احنا يعني بنعمل تمهيد زي ما قلنا مع مشاهدينا علشان الناس تبقى مؤهله لما نيجي نحكي يعني او نتحدث او نشرح هذا الحديث المؤثر باذن الله، يكون الناس عندها شيء من الاستعداد لي يعني ايه فتن ويعني ايه وليه اسباب وامتى بتظهر الفتن علشان نتعامل مع هذا الملف.
بس انا عايزين النصيحه في الاخر استاذ شرف، يعني في اخر حلقه للشباب ولابنائنا وللجميع، اقول لهم لا تتصارعوا، بل اقراوا وتدبروا وتعلموا واحترموا الكل ووقروا الكل، واياكم وسوء الظن، واياكم وسوء الظن، والتفوا حول العلماء والدعاء والوعاظ، وإياكم إياكم أن تتكلموا في أمر فيهم لسبب واحد، لأنه لو ترك عالم لزلة فيه ما أخذ من عالم على ظهر الأرض. يعني أنا عندي الفضائيات دي، أخذ من كل الفضائيات الدينية، يا أخي أشوف اللي كويس أخذ منه واللي مش كويس أتركه. واحد عنده شيء كويس جدا وهو سيء، الشخص ليه ماليش دعوة، لا أسأل عنه يوم القيامة. ولذلك العصمة انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. احنا محتاجين نرجع لله جل وعلا من خلال يعني مراجعتنا مع العلماء الربانيين، وبالذات بقول الربانيين اللي هم اشيخنا في المملكة العربية السعودية الكبار، حتى نعود الى التربيه كما ينبغي.
ربنا يجزيك خير يا شيخنا. بس احنا عندنا سؤال اخير يعني على الصعيد بقى الـ يعني الدعابه مع حضرتك.
لا وبين لكم عده اسئله حرجه.
أيوه.
لك الشيخ متجوز كم واحده وكلام قصيات. انا ما عنديش الا زوج على فكره، انا شو حدش يتكلم علي هي انديش. وطبعا تعرف وحتى لو عندي
ايه المشكله،
هذا شيء عادي. أيوه. عادي مباح. بس انا ماليش في هذا الباب. ثانيا انا ما عندي الا زوجتي الحمد لله رب العالمين، عشان بس ما يسالوش كثير. عندي ايه؟ ولك الشيخ ما عنديش اي املاك الحمد لله رب العالمين غير بيت وحبله وأولادي، هم جنتي في الدنيا بإذن الله.
بالمناسبة يعني
شو بسألوش تاني؟ بس
لا هم بيسألوا عن حضرتك، يعني مستمر إن شاء الله على الزير الأزهري ولا يعني قد تغير مرة؟
شوف أنا أردت أن أؤصل. أنا بقول لأبنائي بالذات من أبناء الأزهر اعتزوا لهذا الأمر، وأردت أن أجمعهم من ده في الأرض. يعني أنا جالي عشرات الرسائل من أبنائنا من طلاب جامعة الأزهر ومن المتخرجين، نحن معاك ونريد تكون رابطة أبناء الأزهر. وأنا والله 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 أشم ريح الخير وأرى أن الإسلام سيقوم وأن الإسلام سينتصر بقوة في الأيام القادمة من خلال أبناء الأزهر. في جيل جديد قادم يا أستاذ الشرف، ما شاء الله على العلم، ما شاء الله على الإتقان في كتاب الله، ما شاء في كل محافظة يجتمعون معي بأعداد ضخمة جدا، ولذلك أرى الخير قادما منهم، منهم بإذن الله. وبقول لهم قضية الزي دي، أنا قلت لكم الزي من عادة القوم، من عادة القوم، يعني الزي دي ما دام مضبوط بضواب شرعية ما في اي شيء على الاطلاق. الزي الثاني لما بلبس الغطره ما في شيء على الاطلاق. بس قضيه الغطره انا بقول لكم مش هي الزي الشرع القاطع. ليه؟ طبعا انا وضحت قضيه الخمار وكما الخمار والقصد بالعمامه الى اخره، لكن بقوله يعني ما تروح الجزيره العربيه كل الشعل في المنطقه الشرقيه في المملكه العربيه السعوديه وفي المدينه كلهم بيلبسوا الغطره.
لا وهي العالم والشيخ ولاعب الكره والممثل والرجل الشارع العادي كلهم بيلبسوا نفس اللبس.
ولذلك انا هبدل، هتلاقيني مره معاك كده ومره معاك بلبس هذا.
طبعا دايما بنحاسبك على كل الاوضاع
وهاجي تاني بالغطره باذن الله رب العالمين. مش كده وبس، وبكل انواع اللبس ما عدا البدله اللي مش هاجي زي كده.
نسعد بك في كل الاحوال يا شيخنا، وربنا يجزيك خير ويعينك يا رب ان شاء الله، وتمتعنا دائما بعلمك الغزير. مشاهدينا الكرام، نلتقيكم غدا باذن الله في نفس موعد الحلقه 10 بتوقيت القاهره 11 بتوقيت مكه المكرمه. نشكركم وتابعونا، لا تنسوا المشاركه معنا في سؤال المسابقه، اين ولد الامام البخاري رحمه الله؟ هل في سمرقند ام في حلب ام في بخارى؟ والجوائز توزيع الجوائز باذن الله يعني ممكن يكون
النهارده
الجمعه
الاحد
ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. شكرا لحضراتكم جميعا وجزاكم الله خيرا على حسن المتابعه، ونلتقيكم غدا باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
قد تجلت في علاها كل البريه تبتغي دوما هداها، تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها، تحيو الحياة.